أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بوضوح، تقدمها لكم نوران عطلة. من المنتظر أن ينتخب حزب الجبهة الثورية الديمقراطية الحاكم في إثيوبيا رئيساً جديداً للوزراء خلفاً لرئيس الوزراء السابق هايلي ميريام ديسالين والذي استقال في فبراير الماضي. وتفيد الأنباء والتقارير أن المنافسة سوف تنحصر بين رؤساء لأربعة أقاليم، وهم رئيس الحركة الوطنية الديمقراطية لشعوب الأمهرة السيد دمقي ماكنن، والأمين العام للحركة الديمقراطية لشعوب جنوب إثيوبيا السيد جيفراو شقتي، ورئيس منظمة الديمقراطية الشعبية للأورومو أبي أحمد، ورئيس جبهة تحرير الشعب تجري جابرتسن. ووفقا للدستور الإثيوبي ستنعقد اللجنة المركزية للحزب والمؤلفة من 180 عضوا يمثلون الأقاليم الأربعة للدولة الإثيوبية لانتخاب رئيس الوزراء الجديد، وذلك بعد جلسة عمل تقييمية للموقف السياسي العام في البلاد وأداء حكومة ديسالين خلال توليه المسؤوليات في البلاد. فإلى أين وصلت مشاورات الحزب الحاكم في إثيوبيا لاختيار رئيس الوزراء الجديد؟ هذا ما سوف نتعرف عليه في حلقة اليوم من برنامج بوضوح. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر أثير سبوتنيك أستاذ أنور إبراهيم الكاتب الصحفي الإثيوبي. أهلا بك أستاذ أنور.
أهلا ومرحبا بكل مستمعيكم إن شاء الله.
يعني إلى أين وصلت مشاورات الائتلاف الحاكم لاختيار رئيس الوزراء؟
نعم، في البدء هي ليست انتخاب، والانتخابات كانت آخر انتخابات لإثيوبيا في العام 2015، وكما هو معروف من الأول في إثيوبيا فترة الانتخاب للرئيس أو الحكومة هي 5 سنوات. وفي العام 2015 فاز الحزب الحاكم الديمقراطية الثورية هذه الفترة، وهي الآن بقت منها 2 عامين وهي ليست انتخاب، ولكن الحزب الحاكم سيجتمع ويختار من يمثله ومن يقوده خلال المرحلة القادمة خاصة فترة العامين. عقب ذلك قام انتخابات في البلاد، وكما هو معروف أن هذه الفترة المتبقية لفترة الحزب الحاكم هي 2 عامين، وكانت فترة 3 عوام التي قضى هيلا ماريام بوسكان. الآن الفترة القادمة هي فترة العامين، هي الفترة التي سيختار فيها الحزب الحاكم والذي اجتمع منذ أمس، وتقدمت الأحزاب الائتلافية الأربعة داخل الحزب الحاكم التي تمثل 4 قوميات كبيرة في البلاد، كل قدم مرشحه أو من يمثله في الحزب الحاكم أو في اللجنة المركزية. ومن هذه هؤلاء الأفراد الأربعة سيتم اختيار من يقود الحزب الحاكم أو أمين عام للحزب الحاكم ورئيس الوزراء حكومة إثيوبيا خلال فترة العامين القادمتين. وكما هو معروف من أمس أعلن الحزب الحاكم بأنه سيباشر اجتماعاته لتقييم الأوضاع في البلاد وتقييم نشاط اللجنة المركزية والأحزاب الائتلافية الأربعة، ونظام متداول التقييم داخل الأحزاب الإثيوبية. يتم تقييم الأفراد ثم تقييم المؤسس ثم الأفراد ثم الأعضاء، ثم بعد ذلك توصل لنتائج إيجابية أو سلبية يوضحها للجمهور والشعب والأعضاء. عقب ذلك سيتم اختيار من يقود الحزب الحاكم ومن يمثل الحزب الحاكم ليقود رئاسة الوزراء ونائبه خلال المرحلة القادمة. أهم النقاط المتداولة في الاجتماع هي موقع رئيس الوزراء ونائبه، بالإضافة للعديد من المناصب والعديد من المواقع التي تخص الحزب الحاكم خلال المرحلة القادمة.
يعني من هي أبرز الأسماء المرشحة للفوز بمنصب رئيس الوزراء في إثيوبيا؟
هو طبعا هنالك 4 شخصيات تم تقديمها، ولكن حسب الأصوات والترشيحات أو النقاط المتداولة هو السيد أبي أحمد رئيس منظمة الأمين العام للمنظمة الديمقراطية لشعوب أورومو، والسيد دمقي مكنن نائب رئيس الوزراء وأمين عام حركة الديمقراطية للشعب الأحمر، هم الفردين الذين يعني أكثر الناس تتفق عليهم، وخاصة أن هؤلاء أو هاتين القوميتين داخل الحزب الحاكم لم تفوز بهذا المنصب من قبل. من قبل كانت تجراي على رأس ملة زيناوي كان يقود هذا المنصب، ثم بعد ذلك الجنوب على رأس مريم بالثالث. هاتين القبيلتين أو القوميتين لم تغد لهم يعني لو لم يعني تحكم بهذا المنصب من قبل، وما أتوقع أن يكون إحدى أو أحد الشخصيتين أبي أحمد من الأورومو ودمقة مكنن من الأمهرة المرشحين لهذا. ولكن الحزب الحاكم على ما أعتقد لديه بعض النقاط الرئيسية وبعض التقييمات التي سيختار بها رئيس الوزراء القادم، وخاصة أن البلاد تشهد العديد من التحولات السياسية والعديد من التحديات.
يعني دعني أتحدث أو أسألك عن يعني ما هي التقييمات أو المعايير التي سيتم على أساس اختيار مرشح لمنصب رئيس وزراء إثيوبيا؟
نعم، التحديات التي واجهت هيلة مريم بالسنة خلال العهد السابقة كانت العديد من النقاط وممثلة في البيان الذي صدر في شهر يناير الماضي الذي خرج به الحزب للمواطنين. البيان يوضح أن هنالك مكان من ضعف داخل الليجة المركزية للحزب الحاكم، وأيضا مشاكل تمثل في قضايا الحكم الرشيد واستغلال السلطة لبعض المسؤولين في الولايات، بالإضافة لهذا عدم التسرع أو عدم وضع حلول سريعة لبعض الأحداث التي حدثت في منطقة أورومي والأمهرة في بعض المناطق التي أدت لوفاة العديد من المواطنين، وأيضا التصدي للعديد من الأحداث والمشاكل. أعتقد أن الحزب الحاكم له الآن العديد من النقاط. التقييم لم يتم عرضه بعض المواطنين، ولكن التحديات التي ذكرت سابقا هي مثل قضايا الحكم الرشيد وضعف القدرات القيادية وأيضا استغلال السلطة والعديد من القضايا التي تتصدى لها اللجنة المركزية ثم بعد ذلك اللجنة التنفيذية للحزب الحاكم. فبهذه النقاط عقد التقييم الذي سيخرج. أولا الأفراد الذين تقدموا أيضا للترشيح أعتقد سيتم تقييمهم في الأول، عندما يتم تقييمهم سيعرفون من الذي يحق له أن يقود هذه البلاد في المراحل القادمة.
إذا برأيك ما هو العامل المؤثر في حسم هذه المشاورات؟
العامل هو طبعا دوما يعني هي اللي هو دوما عندما تتحدث الحكومة في مثل هذه الحياة تتحدث بأن تجد الشعوب حرياتهم وأيضا أن لا يتعرض المواطن لأي مشاكل وكذلك تصوير أو محل مشاكل الحكم الرشيد وأيضا القدرات المتقدمة في القيادة أو قدرات القيادة في غزة البلاد وكذلك التصدي للمشاكل الداخلية والخارجية، كل هذه هي المشاكل الرئيسية. أعتقد على المسؤولين أيضا أن يكون لهم برنامج أو أن يتقدموا بأفكار أو نقاط لقيادة البلاد في المرحلة القادمة، وخاصة أن البلاد تشهد تحديات داخلية وتحديات خارجية وأيضا تحديات الدول الجوار التي لها علاقات مباشرة مع سوريا وحدود مشتركة.
يعني أستاذ أنور، ما هي أبرز التحديات الخارجية والداخلية أيضا التي سيواجهها رئيس الوزراء الجديد في إثيوبيا؟
نعم، التحديات الخارجية متمثلة في الإرهاب. حقيقة هذا الإرهاب نسبة للحدود المفتوحة لإثيوبيا مع دول متعددة، حتى الآن إثيوبيا لم تستطيع الحركات الإرهابية أن تخترق الحدود الإثيوبية، مثلت حركات الشباب والعديد من الحركات المعارضة الإثيوبية في دول الجوار على رأسهم إريتريا، هذه الدولة التي في حالة لا حرب ولا سلم مع إثيوبيا وتستضيف عدد كبير من المعارضين على رأسهم المعارضة الأورومية والأمهرية، معارضة من تيغراي وبنشانغول وغامبيلا. يعني الشمال الإثيوبي ينتهي دوما ويعني في طابة قوسين أو أدنى من الاشتعال في لحظة. بالإضافة لهذا موضوع صد النهضة الذي تواجه الحكومة فيه العديد من التحديات ممثل في التمويل أولا، ثانيا هذا الملف الذي استمرت الفوضات إلى أكثر لحوالي 7 أعوام مع دول الجوار مثل مصر والسودان، وأيضا هنالك ملفات داخلية مثل المعارضة الإثيوبية التي بدأت تواجه الصراع من الداخل وتعمل على تحريك الشارع الإثيوبي لمطالب عدة أهمها فرص الشباب وأيضا فرص التوظيف للشباب والعديد من المطالب التي يقوم بها الشباب بين الحين والآخر.
هل تعتقد أن تسمية رئيس الوزراء ستحظى بقبول جميع القوى السياسية؟
أنا لا أتوقع ذلك، لأنه حقيقة أن القوى السياسية في إثيوبيا دوما خاصة المعارضة هي لن توافق على أيا كانت من الأمهرة ومن التيغراي ومن الأورومو ما دام هو من الحزب الحاكم، فأعتقد أنها سترفض. المعارضة تحاول أن تضغط على الحكومة لتقوم الحكومة بإقامة حكومة أو حكومة انتقالية، وهذا ما رفضته الحكومة خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي السابق، ولأن البلاد الآن مرت بمرحلة انتخابات ديمقراطية، فاز بها الحزب الحاكم 5 أعوام، يجب أن تنتهي هذه 5 أعوام، أعتقد ذلك يمكن أن تدخل البلاد انتخابات متجددة. أما توافق القوى السياسية في إثيوبيا فهذا طبعا شيء معروف، لأن الآن الحراكات الداخلية هي ردا للحكومة ونشاط الحكومة في البلاد، فكيف توافق القوى السياسية على شخص تم اختياره من داخل الحزب الحاكم؟
في الختام أشكرك شكرا جزيلا لك أستاذ أنور إبراهيم الكاتب الصحفي الإثيوبي.
أشكرك وأشكر كل المستمعين وتحية لكم من أبي ثروة.
ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا دكتور حسن مكي أستاذ الدراسات الأفريقية بالجامعات السودانية. يعني دكتور حسن، بعد التحية نود أن نتعرف من خلالك على المشهد السياسي في إثيوبيا حتى اللحظة.
المشهد السياسي في إثيوبيا يقول بأن الصيغة القديمة صيغة الجبهة الديمقراطية الثورية لشعب إثيوبيا، وهي الجبهة التي أسقطت نظام مانجستو وأساسها جبهة تحرير التيغراي ومعها منظمة الأرام الديمقراطية وجبهة العصر الديمقراطية وجبهة بني شنغول والأمهرة، هذه الجبهة لم تعد كافية لاستيعاب المتغيرات في سوريا، وهم هذه المتغيرات التي سوريا الآن تتجاوز 100 مليون نسمة. والشيء الثاني أنه مات رئيس زيناوي رئيس سوريا السابق، والشيء الثالث أنه أيام مانجستو كان هناك جامعة واحدة في جامعة القضاء تخرج حوالي 1500 طالب سنويا. الآن هناك 60 جامعة حكومية وعشرات الجامعات الأهلية وتخرج غرابة 600 إلى 400 ألف طالب سنويا كلهم يريدون خدمة التوظيف. التطلعات زادت قوميات الإثيوبية كلهم تريد زيادة الموارد والاستقلال والحق. فلذلك حدث المجابهات حول قضية الأرض وحدود الولايات ومات فيها من مات حوالي 1400 شخص وتم اعتقال 32,000 معترض سياسي. الآن استغال بيسين ومع استغالة أبهالي مريم ديسا رئيس الوزراء برد الثراء وكيفية إعادة الخدمة. فالآن مؤتمر الجبهة الديمقراطية السعودية يناقش عدة قضايا. القضية الأولى نظام انتخاب جديد يحقق وجود المعارضة وربما كان التمثيل النسبي هو الأنسب. المسألة الثانية المطروحة من سيكون رئيس الوزراء، يعني خلاص الإجراء أخذوا فرصته في رئيس الوزراء وهو كان هايلي مريم كان هو زناوي، وشعوب الجنوب أخذت فرصته في رئيس الوزراء وهو هايلي مريم ديسلين، والآن الدور إما على الأرومو أو على الأمهرة. ولكن كذلك بلد قضية أخرى، هل رئيس الوزراء الجديد يكون رئيس الجبهة الديمقراطية السعودية أم يفصل بين رئيس الحزب ورئيس الوزراء؟ وهذه كل هذه الأشياء ستظهر في اليومين القادمين.
إلى أي مدى يعكس هذا المشهد قوة أو هشاشة الوضع السياسي هناك؟
ما هو الأوضاع السياسية في كل المنطقة مأزومة، يعني إذا مأزومية سواء كان في الصومال ولا كان في جيبوتي ولا كان في السودان ولا كان في كيبيا ولا كان في كينيا، لأن وزير خارجية الأمريكي يتوسط في كينيا للمصالحة بين الأوغور وأوغندا. وكل هذه الحزام المأزومية هذه يمتد إلى كل المنطقة، لأنه ديمقراطية صورية، ومن يحكم يريد أن يحكم إلى الأبد، ومن يريد أن يحكم يريد أن يطوع النظم ويجعل كل رأس عارك أيد نظام. لذلك البشر في سوريا الآن ربما كان أفضل، لأنهم الآن هم في الغالب السيناريوهات الموجودة إما أن ثلاث سيناريوهات، إما أن يأتوا بشخص رئيس الجمهورية الحالي أو رئيس البرلمان الحالي من الأرومو يكون رئيس الوزراء، وهذا يقتضي أيضا تعديلات لأنه ممكن الأرومو يأخذ الثلاثة المناصب الأساسية رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء، أو يجيبوا ماكن وهو أمهر المسلم هو نائب رئيس الوزراء في كل أول مرة في تاريخ السعودية هناك رئيس مسلم، أو يأتي بأبا أحمد رئيس منظمة الأرومو الديمقراطية الحالية صوب الكستانتي وهو الأقرب يعني يكون رئيسا للوزراء.
دكتور حسن، هل ستشهد إثيوبيا تغييرا ما على صعيد السياسة الداخلية والخارجية بعد تسمية رئيس وزراء جديد؟
لا لم تشهد تغيير، لأن في النهاية إلا بعد الانتخابات، والانتخابات بلوكل وزير خارجية الأمريكي اقترح أن تكون هناك حكومة انتقالية إلى أن تجري الانتخابات، لكن قبل الانتخابات ظلت رئيس ملوك إثيوبيا لأن مسيطرون على جهاز المخابرات ومسيطرون على الجيش ومسيطرون على الخدمة المدنية، فنفس السياسة الخارجية التي رسمها الجناب بالنسبة للسدة الألفية وبالنسبة للعلاقات مع مصر والسودان ستظل هي هي.
ما هي أبرز التحديات التي ستواجه رئيس الوزراء داخليا وخارجيا أيضا؟
التطلعات الجديدة والعلاقات مع نظم الخارجية تقرندو، كيف يكون علاقات مع الصومال ومع أريس، وكيف يمكن يستعيد ميناء عصب ومصوع بمعنى تدفق التجارة مع هذين الميناءين المهمين، وكيف يمكن يتوافق مع المصريين في سد النهضة، ومصر في حالة مأزومية مائية ومأزومية اقتصادية. وإذا كان هذا السنة شهدت شح في مياه النيل يعني إيرادات نهر النيل وبدأ التخزين في سد النهضة، فإن مصر ستتأثر بشدة، وإذا تأثر مصر بشدة فهذا كأنه إعلان حالة حرب، لأن مياه النيل بالنسبة لمصر ليست لعبة، هي مسألة حدود حياة وموت. فلذلك خبايا كبيرة من تظهره أو ملفات كبيرة طلعات القوميات المختلفة عليها يريد أوضاع تغيير النظام الانتخابي، وتغيير النظام الانتخابي معناه انقلاب مدني على المنظومة السياسية القديمة.
في الختام أشكرك شكرا جزيلا لك دكتور حسن مكي أستاذ الدراسات الأفريقية بالجامعات السودانية، كنت معنا عبر أثير سبوتنيك.